بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. بعد أن فرغنا مما يجب على المحرم فعله قبل وأثناء الإحرام وما يستحب له ذلك، وعرفنا ما يمنع ويحظر على المحرم، أتى الآن دور صفة الحج. ما هي الخطوات التي يفعلها الحاج؟ يقول رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال: يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. يسن دخول مكة من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، من مكان يسمى كداء، منطقة معروفة إلى الآن، ويخرج من منطقة من أسفلها في منطقة تسمى كدى، يعني يسميها الناس اليوم كدي، لكن التسمية الصحيحة لها كدى على وزن هدى. لذلك يقول العلماء: فتح فدخل وخرج فضم، يعني كدى وكدى. والمسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة هو باب من أبواب المسجد الحرام، أزيل الآن من موضعه، كان قريبا من الكعبة بقرب ماء زمزم القديم. ووجه السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، وسنجد أن غالب الأبواب السنن التي سترد في كلامنا مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. فلذلك حرص الفقهاء رحمهم الله على اقتفاء أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض الأدعية، منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال إذا لما رأى الكعبة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يطوف مطبعا، والاطباع هو إدخال اللباس الإحرام من تحت إبط اليد اليمنى وإلقاء طرفه على الكتف اليسرى بحيث تظهر كتفه اليمنى، هذا يسمى الاطباع. ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم. فعندنا هنا إذن نوعان من الطواف. واعلموا رحمكم الله أن أنواع الطواف سبعة أنواع الطواف. أولها طواف القدوم، طواف القدوم وهو الطواف الذي يطوفه المفرد والقارن أول ما يدخل مكة، وهذا سنة. النوع الثاني طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الحج، وهذا حكمه أنه ركن. النوع الثالث طواف العمرة. النوع الرابع طواف التطوع. النوع الخامس طواف تحية المسجد الحرام. النوع السادس طواف الوداع. والنوع السابع طواف النذر. هذه أنواع الطواف السبعة، يعني حصرها واستقصاؤها، يعني لا يكاد يوجد نوع ثامن للطواف. هذه كل أنواع الطواف في الفقه. فسبقا عرفنا أن النسك الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. أما المتمتع فطوافه هذا الذي يطوفه أول ما يأتي إلى مكة هو طواف عمرة، يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يتحلل. أما المفرد والقارن لا يتحلل فور قدومه إلى مكة، وإنما يتحلل في يوم العيد. لذلك يطوف أول ما يأتي إلى مكة طوافا يسمى طواف القدوم، وهذا الطواف سنة، يعني إذا ما طاف لا إثم عليه، فهو طواف مسنون. قال يبتدئ المعتمر، يعني المتمتع أو المعتمر سواء جاي العمرة فقط، بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله. يحاذيه بكله يعني يستقبله، يستقبله بوجهه ويستلمه ويقبله، يعني يبتدأ يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه بيده ويقبله إن تيسر، فإن لم يتيسر له ذلك استلمه فقط. لذلك قال فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، يعني أول ما يستحب الاستلام والتقبيل، فإن شق عليه استلمه وقبل يده، فإن شق عليه الاستلام أشار إليه من بعيد. قال فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، وهو بسم الله والله أكبر. وقد ورد عن بعض الصحابة قولهم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ويجعل البيت عن يساره، يعني لا يجعله عن يمينه وإنما يجعله عن يساره. ويطوف سبعا، فإن نقص عن السبع لم يصح طوافه. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. الأفقي عرفنا أنه الذي يأتي من خارج مكة في بلده، من بلده التي بينها وبين مكة أكثر من مسافة قصر يسمى أفقي، وعكس الأفقي يسمى المكي، أو نعم المكي. فالرمل الذي هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى يستحب للأفقي فقط دون المكي، دون الذي في مكة، فيرمل ثلاثا ثم يمشي أربعة. يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، فإن شق عليه أشار إلى الحجر الأسود. شروط صحة الطواف 14 شرطا، شروط صحة الطواف 14 شرطا مستقاة من كلام أهل العلم، سأسردها لكم ثم بعد ذلك نستخرجها من كلام المصنف. 14 شرط حتى يصح الطواف. أولها الإسلام، فلا يصح الطواف من كافر. ثاني العقل، فلا يصح طواف المجنون. الثالث النية، نية الطواف، فمن مثلا مشى، يعني كان يمشي مثلا دون أن يستشعر أو يستحضر أنه في طواف، وإنما مشى فقط للبحث عن إنسان، فوجد نفسه قد طاف حول الكعبة مرتين، قال خلاص أنا أكملهم 5 ويصير طواف، ما يصير، لابد أن ينوي الطواف من أول شوط. إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. الشرط الخامس الطهارة من النجاسة في ثوبه أو بدنه. الشرط السادس ستر العورة، فمن طاف عريانا أو مكشوف العورة لا يصح طوافه. الشرط السابع أن يكون البيت عن يساره، فمن طاف بالعكس 7 أشواط لكن بيت عن يمينه لا يصح. الشرط الثامن إكمال تمام السبع، فمن أنقص دون السبع شيئا ولو يسير ولو خطوة واحدة هذا لا يصح طواف إكمال تمام السبع. الشرط التاسع المشي مع القدرة عليه، فمن ركب في الطواف وهو قادر على المشي لا يصح طواف، لابد أن يكون ماشيا. الشرط العاشر الموالاة، ألا يفصل بين الشوط والشوط بفاصل طويل، يعني يذهب مثلا يطوف ثلاثة أشواط بعدين يريح ويسولف ويتكلم ربع نص ساعة بعدين يرد يكمل، لا قطعت الموالاة، إلا إذا قطعتها الصلاة، واضح؟ هذا عاد موضوع آخر. الشرط الحادي عشر الابتداء من الحجر الأسود، أن يبتدئ، قد يطوف الإنسان سبعة أشواط لكن يبتدئ من مثلا الركن اليماني ما يصح. الشرط الثاني عشر أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، فمن طاف خارج المسجد لا يصح طوافه، لابد أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام. الشرط الثالث عشر أن يكون الطواف خارجا عن الكعبة، خارجا عن الكعبة، فلا يصح أن يطوف على شيء من الكعبة مثل الشاذروان. تعرفون الشاذروان؟ الشاذروان هي قاعدة الكعبة، أساس الكعبة، في هناك جدار أو حجر مائل، هذا جزء من الكعبة، فربما بعض الشباب إذا شاف زحام يصعد على الشاذروان ويمشي عليه، هذا لم يطف حول الكعبة وإنما طاف على الكعبة. ومثله الطواف داخل الحجر، يعني إذا وجد الحجر، تعرفون الحجر اللي يسمى حجر إسماعيل، من دخل من جهة وخرج من جهة أخرى هذا ما طاف حول الكعبة، هذا دخل. فإذا الشرط الثالث عشر أن يكون طوافه خارجا عن الكعبة. الشرط الرابع عشر أن يدخل وقت الطواف في بعض أنواعه، فمثلا طواف الإفاضة لا يصح قبل نصف ليلة العاشر، صح؟ فمن طاف للإفاضة قبل دخول نصف ليلة العاشر من ذي الحجة لا يصح طوافه. كم شرط الآن يا أخوة؟ 14 شرطا بالاستقراء. شوف الآن كلام المصنف، قال ومن ترك شيئا من الطواف، هذا معناته أخل بأي شرط؟ أخل بالشرط الثامن اللي هو إكمال السبع، صح؟ أو لم ينوه، هذا أخل بالشرط الثالث وهو النية، أو نكسه، هذا إخلال بالشرط إيش؟ السابع. نكسه يعني جعل الكعبة عن يمينه، طاف بالعكس، واضح؟ أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر، وهذا أخل بالشرط الثالث عشر وهو أن يكون خارجا عن الكعبة، أو عريانا، وهذا أخل بالشرط السادس وهو شرط ستر العورة. عريانا ليس بالضرورة أن يكون عريانا كاملا، لكن المقصود بالعريان أي كشف العورة الواجب سترها أو جزء منها، أو نجسا، وهذا إخلال بالشرط الخامس الطهارة من النجاسة، لم يصح. ونحن نزيد أو كان محدثا، صح؟ أو غير عاقل، أو راكبا مع القدرة على المشي، كل ذلك إيش؟ لا يصح طوافه. ثم قال رحمه الله فصل، ثم يستلم الحجر. طبعا قبل ذلك بعد ما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين، ذكر هنا، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. قال فصل، ثم يستلم الحجر يعني يرجع بعد صلاة الركعتين فيستلم الحجر إن تيسر له، فإن لم يتيسر كما هو غالب الحال في هذا الزمن يخرج مباشرة إلى الصفا. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه، لأنه جبل، حتى يرى البيت يعني الكعبة، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. ومما ورد في ذلك إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكررها ثلاثا ويدعو فيما بينها. قال: ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا. طبعا من الفروق بين هذا المتن، متن الزاد، ومتن عمدة الطالب، أن في العمدة يذكر الأذكار، ما يقول ثم يقول ما ورد، يذكر كل الأذكار تقريبا الواردة في العبادات بتمامها. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. المقصود بالعلم الأول تلك العلامة الخضراء التي تشير إلى موضع السعي. قال: ثم يسعى شديدا إلى الآخر، يعني يجري تقريبا مثل الجريان، يعني يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين، ثم يمشي بعد ذلك مشيا عاديا إلى الصفا، إلى المروة، ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. إلا الآية مما ورد في عند صعوده على الصفا أن يتلو قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخره، لكن يقولها في أول مرة ولا يكررها في كل شوط، وإنما يأتي بالأذكار التي بعده. قال: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني لا يحسب مجيئه من المروة إلى الصفا، وإنما يعتبر ذهابه من الصفا إلى المروة هو الشوط الأول. قال: وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. ثلاث شروط من شروط صحة الطواف تغتفر في السعي، وهي الطهارة بأي من الحدثين، وكذلك الطهارة من النجاسة، يستحب فقط، كذلك الستارة يعني ستر العورة، فلو كشفت عورة الإنسان وهو في السعي يصح، والموالاة. لكن هنا ينتبه لنقطة مهمة، الموالاة التي يقصدها هنا أنها تسن هي الموالاة بين الطواف والسعي، يعني أن يجعل السعي بعد الطواف مباشرة، أما الموالاة بين أشواط السعي فتجب، ما يجوز يقطع بين أشواط السعي بفاصل طويل. طيب، قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. الآن احنا قلنا عندنا متمتع وعندنا مفرد وقارئ. المتمتع كان طوافه هذا طواف عمرة، والمفرد والقارئ طوافه كان طواف قدوم. أما السعي فالمتمتع هذا السعي ركن، لأنه ركن من أركان العمرة، فيجب عليه أن يسعى. أما المفرد والقارن فهو بالخيار، إذا طاف طواف القدوم له أن يخرج لأنه لن ينزع إحرامه، وله أن يقدم سعي الحج الذي كان يجب عليه في أو سيجب عليه في يوم النحر، يقدم سعي الحج ولا يتحلل بعده، يبقى على إحرامه ويستمر في تلبيته. أما المتمتع إذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية لأنه سيشرع في التحلل. قال رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. طبعا يجلس المتمتع محلا في مكة، والمفرد والقارن كذلك، حتى يأتي أول أيام المناسك، وهو يوم 8 من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية. قال المصنف رحمه الله: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى. يعني المتمتع الذي اعتمر وينتظر الحج، إذا دخل عليه يوم 8 من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية، فإنه يستحب له أن يحرم. ويسمى هذا اليوم يوم التروية لأنه قديما كانوا يروون قربهم من المياه استعدادا لرحلة الحج. المياه لم تكن متيسرة قديما كما هي متيسرة اليوم، ولكن كانوا يذهبون إلى الآبار ونحوها للتروي من الماء وملء القرب، لأنهم سيذهبون إلى عرفة، ثم بعدها إلى مزدلفة، ثم بعدها إلى منى، وهي مناطق مقطوعة، فكانوا يروون في هذا اليوم، فيسمى هذا اليوم يوم التروية. فيحرم الإنسان في هذا اليوم من الضحى، فترة الضحى يحرم، ثم يذهب إلى منى قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر، ويجلس في منى فيصلي الظهر قصرا في وقتها إذا كان مسافرا، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، ثم يبيت بمنى في هذه الليلة إلى الفجر. قال: قبل الزوال منها ويجزئ من بقية الحرم، يعني الإحرام، يحرم من أي مكان في الحرم، ويبيت بمنى، يعني تلك الليلة، إلى الفجر، يصلي بها الفجر وينتظر حتى طلوع الشمس. قال: فإذا طلعت الشمس، يعني الآن يوم عرفة، اليوم 9، سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. هو في الحقيقة لا يسير إلى عرفة، وإنما يسير إلى نمرة، ونمرة ليست من عرفة. السنة أن يسير إلى نمرة، ونمرة موقع ضربت فيه قبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خيمته، وهو على حدود عرفة، وهو خارج عرفة ليس داخل عرفة. وإن كان المسجد المبني في نمرة اليوم مسجد كبير، جزء منه داخل عرفة وجزء منه خارج عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، يعني عرفة كلها موقف يصلح للوقوف إلا عرنة، فعرنة ليست من عرفة. قال: ويسن أن يجمع بها، يعني بنمرة، بين الظهر والعصر، إن تيسر أن يجمع بنمرة، وإلا يجمع في عرفة ما في مشكلة. قال: ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. يقف راكبا، هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة على راحلته، لم ينزل منها، يدعو، يمسك خطامها مرة ويتركه مرة، يرفع يديه بالدعاء عليه الصلاة والسلام. عند الصخرات وجبل الرحمة، جبل الرحمة هو الجبل المعروف اليوم، قد وضع عليه منذ زمن شاهد أبيض، ومع الأسف الشديد وضع هذا الشاهد لتمييز هذا الجبل، فأصبح الناس يقدسون هذا الشاهد، وهذا الشاهد حديث توه، يعني وهو فقط وضع حتى يعرف الناس أين وقف النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا يقدسونه ويتبركون به، وهذا من الجهل لا شك ومن البدع، ولكنه معروف. وهذا الأمر الآخر لم يرقه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من السنة أن يصعد الإنسان هذا الجبل، وإنما وقف تحته عند الصخرات وجبل الرحمة، وكان يكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام، ومما ورد فيه، وقد ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. عندنا وقتان لعرفة، وقت إجزاء ووقت سنة أو استحباب. وقت الإجزاء 24 ساعة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، 24 ساعة من وقف فيها ولو لحظة صح حجه، على خلاف المذاهب الأخرى. بعض المذاهب يبدأ الوقت من الزوال، عند الحنابلة لا، من الصبح. لكن طبعا لا، ليس هذا هو السنة. السنة هو الوقت الثاني، وهو أن يقف من الزوال في عرفة إلى الغروب، هذا هو الوقت الذي يستحب، وقت الكمال. أما الإجزاء فأي لحظة من فجر يوم النحر إلى فجر يوم، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له يعني عاقل مسلم صح حجه وإلا فلا. ولو كان نائما، ولو كان جاهلا أنها عرفة، ولو كان مارا، كل هذا لا يشترط. فلو كان مر مرور بسيارته مثلا وما يدري أنه مر على عرفة صح ذلك. قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. يعني الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، سيأتي أن أركان الحج أربعة: الوقوف بعرفة والإحرام والطواف والسعي. الوقوف بعرفة ركن يتحقق بلحظة، هذا هو الركن. لكن من دخل عرفة نهارا فيجب عليه أن يمكث بها إلى الغروب. فالوقوف بعرفة ركن، لكن الوقوف بها إلى الغروب واجب لمن وقف فيها نهارا. أما من فاته الوقوف في النهار ودخل عرفة بعد الغروب فهذا لا يجب عليه شيء إلا إيش؟ الوقوف في عرفة ولو لحظة، ولا حتى يستحب. يعني إذا واحد مثلا قدر الله عليه فأذن المغرب ولم يتيسر له دخول عرفة، فنقول له إيش؟ ادخل إلى عرفة مرورا، ولا يشرع لك ولا يستحب، فضلا عن أن يجب أن تمكث أكثر من ذلك، وإنما اذهب فورا بعد ذلك إلى مزدلفة. أما من دخلها نهارا فإنه يجب عليه أن يمكث فيها إلى الغروب. فإن خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد، يعني إذا خرج ثم نبه فعاد ما عليه شيء. لكن إذا خرج وغربت عليه الشمس وهو خارج عرفة فعليه دم، لأنه ترك واجبا من الواجبات. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني ما عليه دم. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، بعد ما ينتهي من عرفة أذن عليه المغرب وهو في عرفة خرج ويدفع إلى مزدلفة بسكينة، يعني بهدوء ووقار، يسرع في الفجوة لفعله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته ممسكا بخطامها، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، وإن كان هناك زحام توقف، ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، أي في مزدلفة. قال: وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. إذا وصل إلى مزدلفة هذا واجب من واجبات الحج. عندنا واجبات الحج سبعة، منها اللي مر معانا الإحرام من الميقات، ومنها الثاني هو أن يقف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، الثالث المبيت بمزدلفة. الواجب في المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. ونحسب نصف الليل كيف؟ كيف نعرف نصف الليل؟ من غروب الشمس إلى الفجر ثم نقسمها على اثنين، يعني كانت المغرب الساعة 6 والفجر الساعة 3، كم بينهما؟ 9 ساعات، صح؟ من 6 إلى 3 9 ساعات، نصف 9 4 ساعات ونصف، تزاد على المغرب، يعني 4 ساعات ونصف بعد 6 كم تصير؟ 10 ونص. هذا هو وقت الغروب، واضح؟ وعفوا وقت نصف الليل. إذا دخل وقت نصف الليل فإن الوجوب قد تحقق، ومكثك بعد ذلك في مزدلفة إلى الفجر مستحب وفيه أجر وهو السنة، لكن لو خرجت بعد نصف الليل فقد حققت الواجب في المبيت، واضح؟ لذلك قال وله الدفع بعد نصف الليل. طيب إذا وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل بساعة أو بأقل من ساعة، هل يمكث إلى نصف الليل أيضا ويخرج، ولا لازم يعوض ما فاته؟ حتى لو جلس نص ساعة فقط، ها؟ طيب لو دخل إلى مزدلفة بعد نصف الليل، يعني تأخر، تعطل في الطريق، تأخر أي سبب من الأسباب، وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل، ما الواجب في حقه؟ خلاص، لو مر بمزدلفة مرورا فقد حقق الواجب، لأن انتهى الوقت المخصص للواجب. قال وقبله فيه دم، يعني لو خرج من مزدلفة قبل نصف الليل يكون عليه إيش؟ دم. كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، يعني لو تأخر، يعني طلع من عرفة وتعطلت سيارته وما لقى أحد يوصله حتى أذن الفجر ولم يدخل إلى مزدلفة، هنا فاته إيش؟ المبيت، فعليه دم. لكن لو وصل قبل الفجر خلاص حقق الواجب. لذلك قال وقبله فيه دم كوصوله، أي كذلك عليه دم إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر لا قبله، أما إذا وصل مزدلفة قبل الفجر فلا دم عليه. قال فإذا صلى الصبح، يعني في مزدلفة، أتى المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة، فرقاه، يعني صعد عليه، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إلى آخر الآيات الآيتين. ويدعو حتى يسفر، يعني يسفر الجو قبل الإشراق، حتى يسفر جدا ثم يدفع بعد ذلك من مزدلفة، وهذا سنة كما علمنا. يدفع بعد ذلك إلى مزدلفة. قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر هذا وادي بين مزدلفة ومنى، يمر فيه الناس إذا ذهبوا من مزدلفة إلى منى، وهذا الوادي يستحب فيه الإسراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، وذكر من حكم ذلك ومن أسبابه أنه موطن قد عذب فيه أهل الفيل أو أصحاب الفيل، وهو الموضع الذي حرن فيه الفيل ولم يدخل مكة، فأتاهم الطير الأبابيل في هذا الموضع. ويستحب للمسلم ألا يدخل مواطن القوم المعذبين، وإذا دخلها فعليه أن يسرع فيها ولا يجلس. وقيل غير ذلك، قيل إنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت أرضا رملية، وكانت الإبل إذا تباطأت فيها ربما تثاقلت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع لذلك، وقيل غير ذلك من الحكم. المهم أن السنة أن تسرع فيها في محسر. أسرع رمية حجر وأخذ الحصى، يعني من الطريق سواء من مزدلفة أو من منى لا يهم، وعدده 70. لماذا 70؟ لأننا عندنا 7 ليوم النحر، وواحد وعشرين لكل يوم من أيام التشريق. 21 في 3 63 و7 70. إن شاء أن يجمع 70 كلها مرة واحدة في ذلك اليوم، وإن شاء جمعها في كل يوم، وإن شاء جمعها بنفسه أو جمعت له. بين الحمص والبندق، الحمص بكسر الميم أو الحمص بفتحها، لغتان صحيحتان. يعني حجم الحصات لا تكون كبيرة أكبر من البندق، ولا صغيرة أصغر من الحمص. الحمص اللي حنا نسميها بالكويتي النخي، النخية، أكبر منها بقليل وأصغر من البندق بقليل. فهذه يعني حجم المشروع. وينتبه إلى أن هذه الحصاة يجب أن تكون حصاة طبيعية، فلا تجزئ إذا كانت من الخشب أو كانت عبارة عن إسمنت مكسر. يعني الإسمنت إذا كسر يصبح حصى، هذا لا يجزئ، لأن هذا ليس حصى، إنما هذه مادة متجمدة. فينتبه أن اللي يرمى فقط الحصى الطبيعي، فينتبه لذلك، فلا يرمى الجص مثلا الأبيض، ولا الخشب، ولا الحديد، ولا الإسمنت المكسر ونحو ذلك. قال: فإذا وصل إلى ميناء، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. ميناء عبارة عن وادي بين جبلين، لذلك تشاهدون واضح جبلين، يبدأ من محسر، من وادي محسر إلى الجمرة، جمرة العقبة. ذلك الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، أول ما ترمي تخرج منها قد خرجت من ميناء، هذه نهاية ميناء. وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، يأتي رماها بسبع حصيات متعاقبات. بدأنا الآن في أي عمل أو أعمال أيام عمل يوم النحر أو يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وهذا اليوم فيه أربعة أعمال: فيه رمي جمرة العقبة الكبرى، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه الذبح، ذبح الهدي للمتمتع والقارن، وفيه الطواف. أربعة. إذا استبعدنا ذبح الهدي بقي عندنا ثلاثة، هذه الثلاثة هي أعمال التحلل، فمن أتى بعملين منها فقد تحلل التحلل الأول، أو يسمى التحلل الأصغر، الذي يتحلل فيه المحرم من كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء المباشرة والجماع. فإذا أتى بالثالث تحلل التحلل الأكبر، يعني من جميع محظورات الإحرام. قال: فالآن بدأ بالصفة المسنونة، أي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى ميناء يبدأ برمي جمرة العقبة، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها أي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يعني واحدة تلو الأخرى. يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى، يرمي الأولى الله أكبر، الثانية الله أكبر، وهكذا سبع. طيب إذا رمى السبع رمية واحدة، أخذ السبع ورماها رمية واحدة فقال الله أكبر، كم تحسب؟ تحسب واحدة. فالعبرة بالرمية لا بالمرمي، العبرة بالرمية لا بالمرمي، ولو كان فيه اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو سبع أو عشر تحسب رمية واحدة. ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني بالحصى مثل ما قلت لكم قبل قليل، يعني لا يجزئ الرمي بالخشب أو بالحديد أو بأي مادة أخرى، لا يجزئ. ولا بها ثانية، يعني ما يصير يأتي بحصى يرميها ثم يذهب يأخذها ثم يرميها مرة أخرى ثم يأخذها وهكذا. ولا يقف، يعني بعد أن ينتهي من السبع لا يقف، يعني لا يسن أن يقف بعدها فيدعو، ولا يعني أنه لا يجوز، يعني لو دعا معلش، لكن يعني ليس، لا تظن أنه يسن الدعاء بعدها مثل ما سيأتي أنه يسن الدعاء بعد الصغرى والوسطى في أيام التشريق، واضح؟ لا يقف يعني لا يدعو، يمشي على طول، ويقطع التلبية قبلها. هذا بالنسبة للحاج لا زال يلبي من أحرم يوم الثامن، أو المفرد والقارن من أحرم وهو التلبية شقالة معه مستمرة إلى أن يبدأ بالرمي. فإذا بدأ بالرمي فقد شرع في التحلل فيقطع التلبية. قال: ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل. يعني هذا الرمي يبدأ وقته المسنون من بعد طلوع الشمس، أما وقت الإجزاء فيبدأ من بعد نصف الليل. فمن خرج من مزدلفة بعد نصف الليل له أن يذهب إلى العقبة ويرميها 7 حصيات، يصح منه ذلك. قال: ها إذن انتهينا من العمل الأول. العمل الثاني قال: ثم ينحر هديا إن كان معه، يكون متمتعا أو قارنا، ويحلق أو يقصر من جميع شعره. وهذا العمل الثالث، يحلق أو يقصر من جميع شعره، فلا يجزئ أن يقصر من بعض شعره كما يقع فيه مع الأسف كثير من الناس جهلا، يقص من هنا قليلا ومن هنا قليلا ومن أعلاه قليلا ومن خلفه قليلا، ويظن أنه بذلك قد تحلل، وهذا غير صحيح. يجب لمن أراد التحلل أن يعم كل رأسه لا كل شعرة، لأن هذا صعب في مشقة، يعني مو بالضرورة كل شعرة، لكن كل بقعة من رأسه يجب أن يقصها تعميما. هذا إن كان قص، أما الحلق طبعا يجب أن يعمم رأسه. وتقصر منه المرأة أنملة، يعني تجمع شعرها وتقص منه بمقدار أنملة وهي ثلث الأصبع. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا الذي يسمى التحلل الأول. والحلاق يعني الحلق، والتقصير نسك، لأنه عمل من أعمال الحج وليس مجرد تحلل، وإنما هو أحد الأنساك، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. هذه الأعمال اللي هي أعمال النحر الأربعة يجوز تقديم بعضها على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا اليوم، جاءه رجل فقال: طفت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج، واللي قال: أنا ذبحت قبل أن أحلق قبل أن أرمي قبل، فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. بعض الفقهاء استثنى الحلق، قال: لأن الحلق هذا يعني دخول في محظورات الإحرام، فهل يجوز أن تبدأ به؟ عند الحنابلة نعم، لأنه نسك وعمل من أعمال الحج، لك أن تبدأ به. لذلك قال: لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه، لا يلزم دم بتقديمه على الرمي والنحر، لكن الأفضل عدم تقديمه، خروجا من خلاف من يرى عدم جواز ذلك من الفقهاء، على اعتبار أنه تحلل وليس نسك، لكن على المذهب لو فعل جاز. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل. ثم يفيض إلى مكة، وهذا العمل الرابع من أعمال يوم النحر. طبعا المفروض الآن أنه نزع إحرامه، وله أن ينزع إحرامه ويتطيب، بل يستحب له ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، يعني طواف يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الحج، يسمى الطواف الأعظم، إنه أعظم أنواع الطواف. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. بمعنى أن طواف الإفاضة هذا يسن أن يكون بعد شروق الشمس، لكن يجوز أن يكون بعد نصف ليل ليلة النحر كما مر معنا قبل قليل. فلو خرج الإنسان من مزدلفة ذهب مباشرة إلى الحرم وطاف فيجوز له ذلك. قال ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. هنا التمتع لا خيار له إلا أن يسعى، لأن السعي الذي سعاه كان سعي العمرة، فهذا سعي الحج، أو غيره يعني غير المتمتع اللي هو المفرد والقارن، يجب عليه أن يسعى إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. فالمفرد والقارن إذا قدم سعي الحج مع طواف القدوم فليس عليه هنا إلا إيش؟ إلا الطواف فقط. فإن لم يكن قد قدمه يجب عليه أن يسعى. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، يعني غير المتمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، وهذا اللي يسمى التحلل الأكبر. قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني بنية صالحة في تحقيق أمر يريده، يشرب بنية العلم، يشرب بنية صلاح النية والذرية، يشرب بأي نية يريدها، ويتضلع منه يعني يستكثر منه حتى يملأ أضلاعه، ويدعو بما ورد، ومما ورد فيه إيش؟ اللهم اجعله هنيئا مريئا شفاء من كل داء، وغير ذلك مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. الآن انتهينا من أعمال اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، يوم العيد، وهذا أهم يوم من أيام الحج لكثرة أعماله، ولأنه اليوم الذي تكثر فيه الأركان، فيه ركنان الطواف والسعي. ندخل بعد ذلك في أعمال أيام التشريق. إذا غربت شمس يوم النحر فقد دخلنا في ليالي أيام التشريق، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة. سميت بأيام التشريق من التشريق الذي هو عملية تجفيف اللحوم. تشريق هي عملية يأخذ العرب منها اللحم فيقطعونه بطريقة معينة وينثرون عليه يمكن ملح أو شيء من هالقبيل وينشرونه للشمس حتى لا يتلف لعدم وجود الثلاجات عندهم قديما. هذه العملية تسمى التشريق. فلكثرة الهدي والأضاحي في تلك الأيام سميت هذه الأيام أيام إيش؟ التشريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فيبدأ هنا أعمال أيام التشريق، وهي تتلخص في المبيت بمنى ورمي الجمار، المبيت في الليل. ذلك قال ثم يرجع يعني إلى منى فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى يعني يبيت فيها إلى الفجر والصبح ما عنده شيء إلى الظهر إلى الزوال، فيرمي الجمرة الأولى التي تسمى الجمرة الصغرى، وتلي مسجد الخيف. مسجد الخيف مسجد معروف في منى، يروى أنه صلى فيه 70 نبيا، وهذا المسجد هو الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج. فأدنى جمرة إلى هذا المسجد تسمى جمرة العقبة الصغرى. قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، يعني يرميها 7 لكن ما يجعلها عن يساره وإنما يجعلها عن يمينه، ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يعني الآن لو هذه هي الجمرة، السنة إيش؟ أن يأتي الجمرة الصغرى يذهب إلى جهة اليمين. الآن مكة وين؟ مفروض هناك بعد الجمرة الكبرى، يذهب إلى جهة اليمين ثم يستقبلها ويرميها سبع حصيات، ثم يذهب قليلا عن الزحام ويستقبل الكعبة ويدعو دعاء طويلا، كما جاء في بعض الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بمقدار سورة البقرة. ثم يذهب بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى، والسنة أن يجعلها عن يمينه، يعني يذهب يسار حتى تكون الجمرة عن يمينه، فيستقبلها فتكون مكة عن يساره ويرميها بسبع حصيات، ثم يتأخر قليلا عن الزحام ويدعو دعاء طويلا. ثم الكبرى عن يمينه كذلك مثل موقع الوسطى، ويرميها بسبع حصيات ولا دعاء بعدها. لذلك قال: ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي، يعني ينزل في الوادي ولا يقف عنده، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. ثم قال: وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، يعني أيام التشريق كلها وقت واحد، لك أن ترمي في أول يوم حتى جمرة العقبة، عندنا أربع مرات ترمي جمرة العقبة وثلاثة أيام التشريق، إن شئت أن تجعلها كلها في يوم واحد آخر شيء لك ذلك، وإن شئت أن تجعلها في اليوم الثاني لك ذلك، وإن شئت أن تجعلها في اليوم الثالث لك ذلك، لكن يجب أن ترتبها. فإذا رميت العقبة الكبرى في أول يوم انتهيت، ثم أتى في أول أيام التشريق ما رميت، وفي الثاني كذلك، أتيت في الثالث عليك ثلاثة أيام رمي، ماذا تفعل؟ تذهب أول شيء للصغرى ثم ترميها عن اليوم الأول سبعا، ثم الوسطى سبعا، ثم الكبرى سبعا، ثم ترجع مرة أخرى عن اليوم الثاني ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ترجع إذا لم ترمي في كل يوم، وليس عليك شيء. لذلك قال: وإن رماه كله في اليوم في الثالث أجزأه ويرتبه، يعني رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني ثم رمي اليوم الثالث بنيته. فإن أخره عنه، يعني غربت شمس آخر أيام التشريق وباقي عليك رمي، بيكون عليك دم أنك لم تأتي به في الوقت، أو لم يبت بها، ما بت في ميناء، فأيضا عليك دم. قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. خرج قبل الغروب، خرج من أين؟ ها؟ من ميناء ولا من مكة؟ ها؟ خرج من ميناء، ولو بقي بمكة، فالمستعجل أو المتعجل إذا خرج من ميناء قبل الغروب في ثاني أيام التشريق ومكث في مكة، هل يجب عليه المبيت في اليوم الثالث؟ لا، ولو مكث في مكة سنة، المهم أن يخرج من ميناء قبل الغروب. فإن غربت عليه الشمس وهو في ميناء وجب عليه المبيت في اليوم الثالث. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، وهذا الطواف واجب من واجبات الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فإن أقام، يعني بعد الطواف، يعني أقام إقامة المقيم، أو اتجر، جلس يبيع ويشتري بعده، أي بعد طواف الوداع أعاده. لماذا أعاده؟ لأنه لم يجعل آخر عهد في البيت الطواف، لكن له أن يشتري في طريقه، مثلا هو طالع من الحرم يبي ماء، شرى له ماء، أو جلس ينتظر الرفقة حتى تكتمل، ولا بأس إذا نام قليلا حتى تكتمل رفقته، المهم أن يكون على أهبة السفر، يعني يستعد للسفر ولا يجلس جلوس المقيم، فإذا جلس يعيد. وهذا ولو مكث بعد الحج فترة طويلة، شهور مثلا، لو واحد حج وجلس في مكة ثم أراد أن يخرج منها يجب عليه أن يطوف طواف الوداع قبل الخروج. قال وإن تركه، يعني طواف الوداع، غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. يعني طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فمن ولا يسقط إلا عن المرأة الحائض فقط، حائض والنفساء، حائض يسقط عنها طواف الوداع وتخرج من بلدها، من مكة عفوا. غير الحائض لا يجوز له أن يخرج من مكة إلا إذا طاف طواف الوداع. فإن خرج ولم يطف نقول عليك أن ترجع، فإن لم يرجع فعليه إيش؟ فعليه دم. طيب إذا رجع ووصل إلى بلده بعدين تذكر أن ما طاف طواف الوداع، شو يسوي؟ هل إذا رجع يكفيه ولا خلاص؟ ها نقول لا، عليك دم، لأنك أنت عديت مسافة القصر، خلاص خرجت من مكة وعليك دم بسبب تركك لهذا الواجب. قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. يعني رجل ما طاف طواف الوداع، ما طاف عفوا طواف الزيارة، لأن طواف الزيارة له وقت ابتداء وليس له وقت انتهاء. طواف الإفاضة يبتدئ من نصف ليلة النحر، بس متى ينتهي؟ ما ينتهي، إلى الأبد، إلى الأبد. لكن يظل محرم، يعني لو إنسان ما طاف طواف الإفاضة لن يتحلل التحلل الكامل حتى يرجع ويطوف، فيجوز له أن يؤخره. فإذا لم يطوف طواف الزيارة وأراد أن يطوفه قبل خروجه من مكة سقط عنه طواف الوداع. لماذا؟ لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقد حصل. ولأن طواف الوداع واجب وطواف الركن وطواف الإفاضة ركن، فدخل الأصغر في الأكبر. لكن ينبغي أن ينتبه ألا ينوي طواف الوداع، إذا نوى مع الإفاضة الوداع بطل الطواف. نقطة مهمة هذه يا أخوان، مثل الآن لو دخلت إلى المسجد يسن أن تصلي تحية المسجد، لكن إذا كان قد أقيمت صلاة الفرض تدخل صلاة الفرض وتجزئك وتدخل فيها تحية المسجد، صح؟ هل لك أن تنوي الفرض وتحية المسجد؟ لا، تبطل الفرض، لابد أن تكون تمحض نيتك بنية الفرضية. وهنا خطأ يقع فيه الكثير، ينوونها وداع وإفاضة، لا، لا تنويها وداع، أنت تنويها إفاضة ثم خلاص تجزئك عن الوداع. نعم. قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. طبعا جاء في سنن أبي داود وفي غيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان إذا فرغ من حجه التزم الملتزم، والملتزم هو ما بين الركن والباب، يعني بين ركن الحجر الأسود وباب الكعبة، يضع صدره ويدعو هناك. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاص، لكن نقل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم دعاء واستحسنه، وقال الإمام البيهقي وهو حسن جدا يعني من حيث المعنى، وهو ما ورد عن بعض التابعين، أظن عن كان طاووس أو أحد التابعين، الذي جاء فيه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، حملتني على ما يسرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي ويسرته لي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني الصحة في بدني والعافية في ديني وأحسن منقلبي. هذا الدعاء استحسنه العلماء، هو ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه حسن المعنى جدا، لذلك استحب العلماء أن يدعو به المسلم إذا فرغ من الحج، والحائض تدعو به خارج الحرم ولا تدخل لأنه مسجد، ولا يجوز للحائض أن تدخل المسجد. وقوله وإلا فمن الآن، ويقرأ وإلا فمن الآن يعني ارضى عني، ولكن أكثر العلماء على الضبط الأول وإلا فمن الآن. قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. نعم، إذا كان الإنسان في المدينة يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، حتى للنساء. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. العمرة طبعا يحرم فيها من الميقات، مواقيت المكانية التي سبق بيانها، أو من أدنى الحل إذا كان مكيا، إنه لا يحرم من العمرة من داخل الحرم، قد سبق أن نبهنا على ذلك حتى يجمع بين الحل والحرم. فإذا طاف وسعى وقصر حل، هذه أعمال العمرة، طواف وسعي وتقصير، حل من العمرة، وتباح كل وقت، لا يوجد للعمرة ميقات زماني، كل وقت يصح، وتجزئ عن الفرض، يعني عمرة القارن وعمرة المكي من التنعيم تجزئ عن عمرة الإسلام، عمرة الفرض. قال وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. بعد أن سرد المصنف رحمه الله صفة العمرة، أراد أن يضع يدنا على أركانها وواجباتها ومستحباتها. فأركانها أربعة: الإحرام والوقوف يعني بعرفة، وطواف الزيارة والسعي. وواجباته يعني الحج سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له، هذا واجب، يعني من تعدى الميقات وأحرم بعد الميقات فعليه دم. والوقوف بعرفة إلى الغروب كما سبق، هذا الواجب الثاني. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع. المبيت بمزدلفة هذا واجب من واجبات الحج، والمبيت بمنى كذلك واجب من واجبات الحج، ويستثنى من ذلك أهل السقاية والرعاية. من أهل السقاية والرعاية؟ هم الرعاة الذين يرعون الإبل. قديما الحجاج يأتون من جميع الأقطار، وقد لا يكفي المكان لإدخال إبلهم، فتجدهم يضعونها خارج مكة في أماكن محددة، وإذا لم يجعلوا عليها أحدا ربما تسرق أو تضيع، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة بعدم المبيت. كذلك السقاة، فقد أذن للعباس وهو كان قد تولى السقاية بعدم المبيت، لأنه كان مشغولا بالسقاية ليسقي الحجاج. لذلك أفتى العلماء المعاصرون بمن كان عنده أمر من أمور المسلمين العامة، مثل الدفاع المدني أو مثل أيا كان، ومضطر لعدم المبيت في مزدلفة ولا في منى، فإنه يسقط عنه ذلك قياسا على السقاة والرعاة. مبيت بمنى ومزدلفة. أما المبيت مزدلفة فهو إلى نصف الليل، أما المبيت بمنى يتحقق بإيش؟ بأغلب الليل. فرق مبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، أما بمنى فلا بد أن يكون أكثر من نصف الليل بقليل، يعني أغلب الليل، سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، والسنة كل الليل في منى. قال إلى بعد نصف الليل. والرمي، رمي الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى حسب التفصيل السابق، والحلاق أو التقصير، والوداع، سبعة واجبات، من ترك واحدا منها فعليه دم، والباقي مما سبق أن ذكرناه من صفة الحج وليس من الأركان ولا من الواجبات سنن، مثل استمرار المبيت في مزدلفة إلى الفجر، مثل ترتيب أعمال يوم النحر، مثل المبيت بمنى يوم التروية، كل هذه سنن. قال وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. العمرة ثلاث أركان، إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أبدا، مثل تكبيرة الإحرام، اللي ما كبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته. ومن ترك ركنا غيره، يعني غير الإحرام، أو نيته، نية الركن، لم يتم نسكه إلا به، لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك واجبا فعليه دم. أما الركن لو تركه ما له حج ولا يجبر بشيء، مثل أركان الصلاة، ومن ترك واجبا يعني ممكن يصح حجه لكن عليه دم، أو سنة فلا شيء عليه. لكن لا شك أن الحج المبرور هو الحج الذي يلتزم فيه الإنسان بجميع الأركان وبجميع الواجبات وبما يتيسر له من السنن، كلما أكثر من السنن كلما كان حجه هذا حجا مبرورا. طيب لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة ما تبقى من هذا الكتاب.